بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كنا قد وقفنا في الدرس السابق في أول أصل من الأصول الثلاثة، وبعدما قدم المصنف رحمه الله وإياه تعالى بالأمس مقدمة وفيها بيان المسائل الثلاثة، ثم قبل الأمس وفيها بيان المسائل الأربعة، اليوم يدخل فيما أجمله في اليومين السابقين وتقدم معنا، يدخل في التفصيل في ذلك والتفصيل في هذه الأصول الثلاثة. فهو جعل المسائل الأربعة التي جاءت في أول هذه الرسالة الموجزة، ثم المسائل الثلاث التي بعدها كالمقدمتين لهذه الرسالة العظيمة في مضمونها مع قصر ألفاظها. نعم. نعم. طيب، إذن نقول في هذا الفصل نسميه، نقول فصل في بيان الأصول الثلاثة، فصل في بيان الأصول الثلاثة. والكلام، أقول والكلام على هذين، أقول والكلام على هذين السطرين من عدة وجوه. أول هذه الوجوه أن نقول ما معنى الأصول. الأصول جمع أصل، وهو الأساس الذي يقوم عليه الشيء. إذن هو ما يبنى عليه الشيء. فالأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه الشيء. ومن ذلك أن نقول أصل الجدار يعني أساسه الذي يبنى عليه، وكذا أصل الشجرة ما يتفرع منها من فروع. ولذلك يقول الله تعالى: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. أصلها ثابت وفرعها في السماء، لأن الأصل يكون ثابتا وفي السفل، ثم الفروع وما يبنى عليها تكون في العلوي. ولذلك قال الله تعالى: أصلها ثابت وفرعها في السماء. وكذا الجدار، وكذا أساس كل شيء فإنه هو الذي يبنى عليه. إذن هو القاعدة التي يبنى عليه، هذا هو الأصل. إذن ما سوف يذكره المصنف هنا هي أصول وثوابت لكل مسلم ينبغي له أن يتمسك بها وأن ينطلق من عندها، لأنها أشياء يحتاجها الإنسان في كل حال. وتأمل، ربما يقول الإنسان على سبيل المثال: الأصول الثلاثة معرفة العبد ربه، ومعرفة العبد نبيه، ومعرفة العبد دينه. هذه أصول يعرفها كل إنسان. نقول: لا، فإن معرفة مثل هذه الأمور تستوجب منك أشياء كثيرة، وتستوجب منك أن تكون ممن يتمسك بها بمعناها المجمل كما يفهمه كثير من الناس اليوم، وبما تحتويه هذه الأصول. حينما يقول الإنسان: معرفة العبد ربه شيء معروف، نقول: أين أنت من تعظيم الله جل وعلا؟ وأين أنت من الخضوع والذل والخشوع لله جل وعلا؟ أين أنت من الإنابة؟ أين أنت من الاجتهاد في الطاعة؟ إن معرفة الله جل وعلا ليست فقط أن تقول ربي الله، وإنما لا بد أن تعرف ما تحتويه هذه الكلمة. إذن ولأهميتها تركت كل الأسئلة الدينية، كل الأسئلة الشرعية تركت، وأخذ فقط في القبر يسأل عن ثلاثة أمور هي التي ذكرها المصنف، مما يدل على أن معرفة هذه الأصول ليس بالأمر الهين كما يتوقع كل إنسان. أقول تطبيق هذه الأصول تطبيق هذه الأصول يحتاج من الإنسان أن يكون يعني يطبق كل أصل بما يحتويه هذا الأصل وما ينبغي له. إذن هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن نقول المصنف رحمه الله وإياه تعالى ابتدأ هذا الفصل بطريقة الاستفهام، بطريقة الاستفهام، فقال فإن قيل لك، في بعض النسخ فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها. لاحظ الاستفهام، وهذا الاستفهام الذي ذكره المصنف يضاف إلى ما للمصنف من حسن في الخطاب وحسن في عرض المسألة وعرض المعلومة. تقدم معنا في الدرسين السابقين كيف أنه دائما يقول اعلم رحمك الله، اعلم أرشدك الله، وهذا قلنا أن فيه تلطف وهذا يحتاجه المدعو دائما، لأنك إذا جئته بأسلوب طيب كان ذلك سببا في قبوله لمثل هذا الأمر، وينبغي للداعية أن يتمثل في مثل هذا الأمر. وأيضا وفق المصنف في يعطينا طريقة أخرى كيف أن هناك طرقا في التعليم تجعل الإنسان أو المتلقي لهذا العلم يشد انتباهه، فلذلك جاء بطريقة الاستفهام. وأنت حينئذ لما تسأل شخص عن أي شيء كان فإنه حينما تعرض عليه السؤال قبل أن تقول له المعلومة فإنك تشد انتباهه وتشوقه لما تريد أن تقوله. ولذلك نقول إذن لقد وفق المؤلف في حسن تعليمه من وجهين. الوجه الأول أنه أو نقول من عدة وجوه. الوجه الأول أنه قرن هذه الرسالة بكثير من عبارات التلطف، اعلم أرشدك الله، اعلم رحمك الله. الوجه الثاني أنه أجمل الشيء ثم فصله، أجمل الشيء ثم فصله، يعني جاء به جملة ثم بدأ يفصل، فهو في المقدمة الأولى والثانية جاء بهذا جملة ثم الآن شرع في التفصيل. وأنت حينما تقول لشخص مثلا تعدد له الأشياء أولا ثم تبدأ تفصل هذه الأشياء كأنك أحطته في البداية بما سوف تقوله جملة، فحينئذ يكون على استيعاب تام جملة بما ستقوله أنت. ولذلك ذكر الشيء جملة ثم تفصيلا هذا من علامات حسن التعليم. الوجه الثالث أنه أكثر من الاستفهام، والاستفهام ماذا؟ الاستفهام يشد الانتباه ويشوق المتعلم لأن يسمع ما سيقوله هذا المعلم، وهذه طريقة نبوية، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كثير من الأحاديث يعرض الحديث بطريقة الاستفهام أولا، فيقول أتدرون من المفلس؟ أتدرون من المفلس؟ ثم يجيب الصحابة رضي الله عنهم ثم يجيبهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أتدري يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ لاحظ شد الانتباه. ثم بعد ذلك ماذا يكون من السامع؟ مباشرة أن يبدأ يفكر ماذا سيقول هذا المعلم فيكون أشد الانتباه. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي المنذر يا أبا المنذر أتدري أي سورة من كتاب الله معك أعظم؟ فبدأ يفكر. ثم كل واحد من الصحابة يقول الله ورسوله أعلم، وأبا المنذر أجاب، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ليهنك العلم أبا المنذر أبا المنذر. فأقول هذا موجود في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حسن التعليم. الوجه الثالث أن نقول الأصول الثلاثة التي ذكرها الشيخ هي الأصول التي سوف يسأل عنها الإنسان في قبره، هي الأصول التي سوف يسأل عنها الإنسان في قبره. وهذا يبين لنا ماذا؟ يبين لنا أن هذه من أهم الأساليب، من أهم الأشياء التي ينبغي للعبد أن يتعلمها وأن يعرف ما تستحق هذه الأصول الثلاثة. كيف أقوم بهذا الأصل؟ وكيف أقوم بهذا الأصل على وجه المطلوب؟ وكذلك هذا الأصل فصل المصنف ذلك. والدليل على أن المؤمن سوف يسأل هذه الأسئلة الثلاثة في قبره ما جاء في حديث البراء في سنن أبي داود في الحديث الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويأتيه ملكان فيجلسان فيقولان له من ربك؟ فيقول ربي الله، فيقولان له ما دينك؟ فيقول ديني الإسلام، فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا جاء هذا في حديث البراء عند مسلم أيضا، وجاء في أحاديث كثيرة ما يدل على أن العبد سوف يسأل هذه الأسئلة الثلاثة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من يثبت حين ذلك الوقت ويجيب هذه الأجوبة ويكون ممن فسح له قبره وأدخل روضة من رياض الجنة. نعم. نعم. ثم ذكر بعد ذلك أدلة على هذا الأصل الأول. إذن نعطي هذا المقطع من المصنف، نعطيه عنوانا ونقول الأصل الأول معرفة العبد ربه، معرفة العبد ربه. والكلام على قول المصنف هنا من عدة وجوه. الوجه الأول أن نقول استهل المصنف هذا الأصل كعادته بطريقته البديعة بالاستفهام، فقال فإن قيل لك من ربك، من ربك، إذن بدأها بالاستفهام، وتقدم ما للاستفهام من تحريك للأذهان، ولا شك أن السؤال عن الرب أصل. والرب معناه في اللغة، معناه في اللغة على عدة معاني، يأتي على عدة معاني، فهو المربي، ويتفرع عنده عنه عدة معاني. من هذه المعاني المدبر، وكذلك المالك، والمتصرف، والمتعهد، وغير ذلك من المعاني التي يحتويها هذا اللفظ العظيم. وكل واحدة من هذه المعاني لها شيء يخصها. ولا شك أن المصنف رحمه الله وإياه تعالى بدأ بما يقرر ويؤكد هذه الربوبية، فقال فقل ربي الله، ثم بين ماذا يقتضي ذلك الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته، وفي بعض النسخ بنعمه، وهو معبودي. نأخذ الوجه الثاني من ذلك، أن نقول قوله رباني، قلنا الرب في الأصل هو ماذا؟ هو المربي، ويتفرع من هذه الكلمة عدة معاني، وتقدم بيان بعضها. ورب جميع العالمين يعني أن الله عز وجل يقوم بشؤون جميع العالمين، فهو الذي سبحانه وتعالى يدبرهم، وهو الذي لا غنى لأحد عنه سبحانه وتعالى وعن خلقه. كل الناس فقير إليه، غني الناس اليوم وفقيرهم فهو فقير إلى الله جل وعلا. قال رباني ورب جميع العالمين بنعمته. النعم تنقسم إلى قسمين، وهذا هو الوجه الثاني، أن نقول النعم تنقسم إلى قسمين. النعم تنقسم إلى قسمين، نعم محسوسة ونعم معنوية. ما معنى النعم المحسوسة؟ هي التي تدرك بالحواس، بلمس أو بمشاهدة، فلها شاخص يرى أو يلمس، لها شخص. يعني الآن مثلا على سبيل المثال هذا الجهاز أمام، له شخص يرى ويلمس أيضا، إذن هو لمن استخدمه في طاعة الله تعالى كان عليه نعمة محسوسة. إذن نقول النعم تنقسم إلى نعمتين، إلى نوعين، نعم محسوسة ونعم معنوية. أنا أقول لكم بعض النعم وأنتم تقولون لي هل هو من المحسوسة أو من المعنوية. الأكل والشرب نعمة ماذا؟ نعم، نعمة محسوسة، نعمة محسوسة. طيب الهداية نعمة معنوية. طيب حسن الفهم نعمة معنوية، وهكذا قس على ذلك. ما يدرك بالحواس فهو نعمة محسوسة، وما لا يدرك بالحواس فلا تراه العين ولا يلمس، فإنه حينئذ أو بأي حاسة كان فإنه حينئذ يكون نعمة معنوية. نسأل الله عز وجل يرزقنا هاتين النعمتين بما تحتويهما من فضائل. الوجه الثالث أن نقول قوله هو معبودي ليس لي معبود سواه، بعد أن أثبت المؤلف الربوبية في أول الأمر، قال ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمته، بدأ الآن بما يخص الألوهية وقال وهو معبودي ليس لي معبود سواه، أي كل مخلوق في هذا العالم فإن مرجعه إلى الله تعالى، فإنه لا بد أن يفرد الله تعالى بالعبادة. قال هو معبودي، هو معبودي. الياء هنا ياء ماذا؟ ضمير، لكن ما نوعها؟ ضمير ماذا؟ لما أقول مثلا قلمي وكتابي، نعم بارك الله فيك، ضمير سمى ياء المتكلم، ياء المتكلم. لكن لما أقول لامرأة مثلا أنت تكتبي، الياء هنا ماذا؟ ياء المخاطبة، ياء المخاطبة. الياء هنا قوله معبودي، هنا أضيف كلمة معبود أضيفت إلى الياء، وإذا أضيف الشيء إلى شيء آخر فإن هذا من أنواع المعرفة، من أنواع المعرفة. والمعرفة تفيد الحصر، تفيد الحصر، يعني أن يعني من كلمة معبودي يتبين أنه ليس له معبود إلا الله جل وعلا، لكنه قرر ذلك وأكده وقال ليس لي معبود سواه، ليؤكد هذا المعنى تماما، ليبين لنا أنه هذا المعنى لا بد أن يحرص عليه الإنسان. فالإنسان على سبيل المثال في طاعاته وعباداته حينما يشرك في هذه العبادة شخصا آخرا، كان يصلي من أجل أن يراه الناس، أو يصوم من أجل أن يقول الناس ذو عبادة، أو يطأطئ رأسه ونحو ذلك، أو يمشي بتخشع من أجل أن يقول الناس هو رجل ذو سكينة وذو وقار، أو ربما يأتي في بعض المجالس ويطرح مسائل علمية من أجل أن يقول الناس هو عنده علم أو نحو ذلك، ربما تشوبه النية، تشوبه هذا العمل ما تشوبه، ربما يكبر هذا الشرك وقد يصغر هذا الشرك، وأصغره ومن أنواع الشرك الأصغر الرياء، وهو الذي ضربنا له في الأمثلة السابقة. ومن الناس من ضل ضلالا بعيدا كبيرا حتى خرج من الملة، وذلك بأنه أشرك مع الله عز وجل بأن جعل هذه العبادة منصرفة لغير الله تعالى، فأصبح يعبد أهل القبور، أو ربما يطلب منه النفع والضر ونحو ذلك من هذه الأمور التي أصبحت شركا في العبادة. ولذلك المصنف له مقصود في ذلك، فقال المعبودي، مع أن الياء إضافة الياء لكلمة معبود تفيد ماذا؟ تفيد الحصر، وأنه ليس هناك إله إلا الله جل في علاه، ولكن قرر ذلك وليس لي معبود سواه، ليبين أن هذا المعنى معنى مهم. المحور الثالث والوجه الثالث في قوله بعد ذلك، قال والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. إذن الوجه الثالث أن نقف مع هذه الآية، الحمد لله رب العالمين. بعدما ذكر الربوبية، لاحظوا بهذه الألفاظ البسيطة، حينما قال عن تعريف الرب قال ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمته، وهذا توحيد الربوبية، ثم قال ومعبودي، بين توحيد الألوهية ليس لي معبود سواه، جاء بالدليل، قال والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. من يخرج لي من هذه الآية التي نرددها كثيرا في اليوم والليلة، من يخرج لي الاستدلال على توحيد الألوهية والاستدلال على توحيد الربوبية؟ نعم ماجد، الحمد لله، نقول فقط لله، هذا يدل على توحيد الألوهية، و رب العالمين أيضا توحيد الربوبية. طيب، إذن نقول هذه الآية فيها شاهدان، هذه الآية فيها شاهدان. الشاهد الأول لله، لله. اللام هنا عند أهل اللغة تسمى لام الاستحقاق، لام الاستحقاق، أي أنه لا يستحق ذلك إلا الله جل في علاه. إذن اللام هنا تسمى ماذا؟ لام الاستحقاق. ففيه في قوله لله فيه الإثبات بأنه المعبود وحده لا شريك له، وحده لا شريك له. طيب، والحمد، اللام في الحمد تسمى لام الاستغراق، عند أهل اللغة تسمى لام الاستغراق. الحمد، اللام هنا تسمى لام الاستغراق، أي تستغرق جميع الحمد، كل حمد، فلا حمد مطلق إلا لله جل وعلا. والحمد إذا أردنا أن نعرفه نقول كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، هو الإخبار عن صفات المحمود على وجه المحبة والتعظيم. هو الإخبار عن صفات المحمود على وجه المحبة والتعظيم. لا بد من ركنين، لاحظ معي في هذا التعريف، من يخرج لي الركن الأول؟ نعم، وأيضا معنا في الشاشة ننتظر إجابات. نقول من يخرج لي الركن الأول؟ حينما قلنا ماذا؟ قلنا أن تعريف الحمد هو الإخبار عن صفات المحمود على وجه المحبة والتعظيم. لا بد من ركنين حتى نقول عنه أنه حمد، لا بد من ركنين. نريد هذين الركنين، الركن الأول، لا نريد من خلال التعريف كيف نخرج الركنين. نعم، الركن الأول، نعم، ها، التعظيم هذا الركن الثاني، على وجه المحبة والتعظيم هذا الركن الثاني. الركن الأول بارك الله فيك، الإخبار عن صفات المحمود، الإخبار عن صفات المحمود. طيب، لو اختل الركن الثاني، لو أخبر الإنسان عن شخص يحبه، طيب ماذا يسمى هذا؟ من دون تعظيم ولا تقدير مثلا ولا احترام، ماذا يسمى هذا؟ بارك الله فيك، يسمى مدح، يسمى مدح. قد يمدح الإنسان شيئا أو لا من دون أن يحبه، من دون أن يحبه، يثني عليه بأنه مثلا فيه صفات محمودة كذا وكذا، لكن من دون محبة وتعظيم. فإذا كان كذلك فهو يسمى مدح، وإذا أضيف إليه مع المحبة والتعظيم سمي حمدا، سمي حمدا. وذلك لا بد أن نقول ذلك على وجه المحبة والتعظيم. فأما إذا قيل الإخبار عن صفات الممدوح فإن هذا لا يكفي، فإن هذا لا يكفي، وأن هذا يسمى مدحا وهو أنقص من الأول، وإنما مع الحمد لا بد أن نقول على وجه المحبة والتعظيم. إذن هذا هو الشاهد الأول، الحمد لله. نأتي للشاهد الثاني، رب العالمين. فيه إثبات ماذا؟ توحيد الربوبية، فيه إثبات توحيد الربوبية، فهي شاملة لكل أحد من هذا العالم، من هذا العالم. ولذلك قال وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم، يعني لا بد أن تقول وتعتقد ذلك، أنك لا تخرج من جملة هؤلاء العالم، وإنما أنت أحد هؤلاء العالم الذين ربهم الله جل وعلا. العوالم تنقسم إلى قسمين، العوالم تنقسم إلى قسمين، الآن نتكلم عن العوالم الموجودة في هذا الكون، تنقسم إلى قسمين، عوالم مكلفة وعوالم غير مكلفة، عوالم مكلفة وعوالم غير مكلفة، عوالم مكلفة وعوالم غير مكلفة. من يعطيني مثالا على العوالم المكلفة؟ من يعطيني مثالا على العوالم المكلفة؟ يعني الذين كلفوا، نعم، الإنس وأيضا الجن وأيضا بقية، بارك الله فيك، الملائكة، الملائكة فإنهم كلفوا أيضا بالعبادة. هؤلاء عوالم مكلفة بعبادات محددة معينة، واضح؟ الملائكة لهم عبادات، على سبيل المثال يدخلوا البيت المعمور كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يدخلوا إليه أبدا، يأتون غيرهم، هذه عبادة. أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك لله ساجد أو قائم. طيب هذه عبادة خاصة بمن؟ بالملائكة. لما نأتي إلى بني آدم وكذلك الجن فإنهم أيضا كلفوا بعبادات خاصة، كلفنا بالصلاة، كلفنا بالزكاة، كلفنا. إذن جميع هذه الأنواع التي ذكرتم هي عوالم مكلفة، أما العوالم غير مكلفة فهي ما سوى ذلك مما هو تسبيح وتسبيح فطري، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. إذن أيضا ما سوى ذلك لكنها ليست مكلفة، لكنها لها أيضا عبادة، فهي تسبح تسبيح تسبيحا خاصا بها. طيب ثم قال بعد ذلك، نأخذ الوجه الرابع، قال بعد ذلك فإذا قيل نعم كيف نعم أن الملائكة غير مكلفين، بارك الله فيك. يقول قول الله تعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يقول هذا هل معناه أنه فقط أن الإنسان هو مكلف كذا سؤالك دكتور، وأن ما سوى ذلك ليس مكلف؟ نعم. طيب نخرج الملائكة. نعم يقول أليس نقول أن نقول أليس من الأفضل أن نقول، هذا سؤال الدكتور سؤال وجيه، يقول أليس من الأفضل أن نقول أن العوالم المكلفة فقط الإنس والجن ونخرج الملائكة، لأن الله عز وجل قال كما في الآية السابقة أن الأمانة عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين يحملنا وأشفقنا منها وحملها الإنسان، إذا هو مكلف. وقال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إذن هو أيضا الجن، تفيد هذه الآية أن الجن والإنس أيضا مكلفون. فنخرج من؟ نخرج الملائكة. نقول باعتبار الحساب الثواب والعقاب نقول كلام الدكتور صواب، باعتبار الثواب والعقاب كلام الدكتور صواب، وأما باعتبار التكليف بشكل عام فندخل الملائكة لأن لهم عبادات خاصة، ولكنهم كما أخبر الله عز وجل أنهم لا يعصون وأنهم يفعلون ما يؤمرون، ولذلك هم لن يتعرضوا لي عقاب أو ثواب على قول على قول أهل على بعض قول أهل العلم، لكن يدخلون من جملة العوالم المكلفة لأن لهم عبادات خاصة، هذا هو المقصود من ذلك. طيب الوجه الرابع عند قول المصنف فإن قيل لك فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، فقل بآياته ومخلوقاته. طيب قال بآياته وقال أيضا بمخلوقاته، الآن هو يريد أن يعطيك الدليل، هو يريد أن يعطيك الدليل على وجود الله تعالى وأن الله عز وجل هو الذي ربانا وهو الذي خلق هذا الكون بما فيه. كيف الدليل؟ ما الدليل على ذلك؟ قال بآياته ومخلوقاته، جاء بأدلة، هناك أدلة كثيرة ولكن ذكر من أعظم الأدلة التي تدخل تحتها أشياء كثيرة، الآيات وأيضا المخلوقات. إذن هذا هو الوجه الرابع، هذا هو الوجه الرابع، نقول العلامات أو الأدلة التي ذكرها المؤلف رحمه الله وإياه تعالى. إذا قيل ما الدليل على أننا يجب علينا أن نفرد الله تعالى بالربوبية والألوهية، إذا قال الدليل على ذلك الآيات والمخلوقات، إذن هذا هو الوجه الرابع. إذن نقول المصنف عرض دليلين، الآيات أولا، الآيات ثانيا المخلوقات. قد يقول قائل يعني هذا السؤال ربما لا نحتاجه كثيرا، نقول لا، أنت بما أنعم الله عز وجل عليك من التوحيد وما أنعم الله عز وجل عليك من اليقين والإيمان قد لا تحتاجه، لكن كم في هذه الأرض من أناس قد ضلوا وقد عبدوا الأشجار والأحجار، عبدوا الطبيعة، عبدوا الشمس، عبدوا النجوم، عبدوا غير ذلك من الأشياء، قد ضلوا ولم يستبصروا بربوبية الله تعالى و ألوهيته، فيحتاجون إلى أن نعرض لهم تلك الأدلة. ومن عجيب ما مر بي قبل أسبوع تقريبا، كان أحد الإخوة عبر النت أرسل لي مشكلة يشكو منها، وتدرون ما هي المشكلة؟ هي نفس المشكلة التي نتكلم عنها المصنف، أنه يقول أنني كيف أعرف وجود الله تعالى، كيف يعني أنا مرات أحس بهذا الإحساس ويدخل الشيطان مدخله ويعظم وينفق هذا الشيء في قلبي حتى تدخل عليه شبهة من الشبه. مررت له بآيات الله تعالى الكونية وكيف أنه لو قيل لك مثلا على سبيل المثال لو قيل لك هذه السيارة بصنعتها البديعة بسرعتها بما فيها من دقة في الصنع لو قيل لك أنها وجدت هكذا هل تصدق ذلك؟ قال لا أصدق ذلك. قل كيف لا تصدق ذلك وهو صنع مخلوق امتن الله عز وجل به؟ كيف ما يعني لا تستشعر أيضا من هذا المثال كيف أن الله عز وجل خلقك بدقة بما فيك من أعضاء وما فيك من أشياء عجيبة وأسرار دخيلة هي في الداخل وهي في الظاهر. هذا الكون الذي نراه هذه الشمس التي لا تتأخر ولا ساعة يعني الآن على سبيل المثال هل رأينا مرة ومرات قلنا والله شمس اليوم تأخرت ساعة كاملة ما خرجت أو ساعتين ما خرجت أو هذه الدقة في هذا الكون. القمر والشمس حينما الليل والنهار حينما يتعاقبان هل عمرنا يعني في يوم من الأيام حينما جئنا مثلا قلنا والله اليوم النهار اليوم ما جاء إلا 4 ساعات وما البقية فهو ليه ومن الغد قلنا والله النهار جاء 12 ساعة الدقة هذه الدقة وهذا الوقت ودخول الليل في النهار والنهار في الليل ألا يدل على وجود الله جل وعلا ودقة الصانع سبحانه وتعالى. الشمس والقمر والنجوم وهي الآيات التي سوف يستدل بها المصنف وسوف نعرض لها بعد قليل بما فيها من منافع وما فيها من دقة وما فيها من أمور تستوجب للإنسان أن يتدبرها وأن يعرف من خلالها عظمة الله جل في علاه. ولذلك إذا نقول الوجه الرابع أن نقول الآيات التي استدل بها المصنف أو الأدلة التي والحجج والبراهين التي جاء بها المصنف. أولا قال الآيات، ثانيا قال المخلوقات. أولا قال الآيات، ثانيا قال المخلوقات، ثم هو فصل وقال ومن آياته ماذا؟ قال الليل والنهار والشمس والقمر، ثم قال ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. إذن هو قال من جاء من الحجج والبراهين في ذلك أنه قال الآيات وقال ماذا؟ المخلوقات، ثم مثل لهذه الآيات فقال الليل ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر، ثم قال ومن مخلوقاته السماوات السبع، ثم كما سيأتي بعد قليل. إذن نقف مع آياته. المصنف قال عرفنا الله جل وعلا بآياته. الآية جمع ماذا؟ جمع آية. ما معنى الآية؟ العلامة، حينما يقال مثلا آية محمد صلى الله عليه وسلم القرآن، إذن علامة نبوته أيضا من علامات نبوته نزول الوحي عليه، إذن الآية هي العلامة. لذلك يقول الشاعر فوا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. إذن آيات الله تعالى على نوعين، نقول أيضا من الفوائد تحت الآيات أن نقول آيات الله تعالى على نوعين، آيات ماذا وآيات ماذا. نعم بارك الله فيك. آيات كونية وآيات شرعية، آيات كونية وآيات شرعية. من يعطيني مثالا على الآيات الكونية؟ نعم الليل والنهار، نعم يا مهندس، الشمس والقمر، نعم أيضا ما سوى ذلك من الآيات، نعم السماوات والأرض هي من الآيات لكن هو ذكرها من المخلوقات وسوف يأتي بيان ذلك لماذا خصها. طيب هذه آيات كونية. الآيات الشرعية الأوامر والنواهي بشكل أصرح، نعم القرآن. إذن بعض الناس تسمى آيات شرعية وتسمى آيات مقروءة، آيات شرعية أو آيات مقروءة. ألا نسمي هذه آيات؟ نقول اقرأ من الآيات ما تيسر، هذه آيات، آيات تسمى آيات شرعية أو آيات مقروءة. طيب هل هو فقط القرآن؟ جميع الكتب السماوية، التوراة والإنجيل، صحف موسى، طيب قبل أن تحرف، لا بد أن نقول قبل أن تحرف، فليس من معقول أن نقول الإنجيل الموجود في أيدي وكذلك التوراة الموجود في أيدي اليهود والنصارى أنها هذه آيات، لا هذه محرفة. نقول الغير محرفة قبل التحريف، قبل التحريف. فكل الآيات في الكتب السماوية هي آيات شرعية. طيب، المصنف هنا مثل لهذه الآيات، قال بالليل والنهار والشمس والقمر. طيب، نريد أن نأخذ واحدة واحدة. أولا نأخذ الليل والنهار. الليل والنهار، كيف نستدل بالليل والنهار على عظمة الله جل وعلا وعلى ما فيها من أشياء تدل وتصبح دليلا لما استدل به المصنف؟ نعم، أعطوني. نعم. تعاقبهما بدقة وانتظام، هذا يذهب وهذا يدخل بدقة متناهية، ليس فيها عشوائية. لاحظ أن الناس الآن يحددون بساعاتهم، متى يؤذن المغرب، متى غروب الشمس، وهم ربما لا يرون لهذه الشمس، مما يدل على ماذا؟ على دقة غيابها وعلى دقة خروجها. تعاقب الليل والنهار، دخول الليل ودخول النهار، كما أسلفت قبل قليل، لا يمكن أن نقول مثلا اليوم مثلا النهار 3 ساعات وغدا يكون 12 ساعة في أي منطقة في هذا الكون. قد يكون النهار قصيرا في بعض البلدان، لكن أيضا بنظام ودقة. فهم لا يقولون أن النهار عندنا فقط 4 ساعات اليوم وغدا 12 ساعة، لا، يستمر بدقة وبشيء دقيق جدا. نعم، انسي لآخر الليل من النهار أو النهار من الليل، أو نقول دخول الليل في النهار ودخول النهار في الليل، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. وأيضا نعم، شاركوا لو كان ذلك بعيدا الجواب، لكن إن يجتهد الإنسان فيجتهد على أجر إن شاء الله، وإن كان أخطأ فنصوبه. الحمد لله، نحن في مجلس علم، نحن في مجلس علم، نخطئ اليوم ولا نخطئ غدا. يخطئ الإنسان حين التعلم ولا يخطئ الإنسان حين التعليم، يحاول قدر ما استطاع. أقول وإلا جل من لا يخطئ. نعم، بارك الله فيك. يقول ما اختص به الليل من صفات، مثال صفات الليل السكون، السكون الذي فيه، كيف أن الله عز وجل جعله علينا لباسا، جعل الهدوء، جعله سباتا لنا جل وعلا. وذلك الناس اليوم حينما يخالفون الفطرة وينامون في النهار، هل يكون الجسم صحي؟ ما ندري، الدكتور يفيدنا ذلك. أقول نوم النهار، الآن الله عز وجل جعل لنا الليل لباس، وجعل لنا الليل سبات من أجل أن يرتاح فيه الإنسان. الناس اليوم يخالفون هذا وينامون في النهار، هل يكون في ذلك حينما يخالف الإنسان الفطرة الآن صحيا وطبيا، هل يكون الجسم له ارتياح أو في صحة تامة، أو يأخذ كفايته من ذلك؟ نعم، ممكن تعطيها اللاقط؟ أعطى اللاقط، خلوه يشاركنا، أعطى اللاقط، ما دام الدكتور جاء فرصة ندخل الطب في علم الشرعي. ما هو الذي ينزل ويرتفع؟ ما هو الذي ينزل ويرتفع؟ الكورتيزون. أي نعم، الكورتيزون. صغار السن هؤلاء الذين يشتكون من الصفار الظاهر، أو لا، صغار السن الذين يشتكون من الصفار. أي نعم. بارك الله فيك. إذا نستفيد من بارك الله فيك، إذا نستفيد أيضا طبيا كما ذكره الدكتور حفظه الله. طيب، إذا نقول حينما نقول أيضا من أسرار الليل، حينما جعله الله عز وجل سباه، جعله الله عز وجل لنا لباسا، جعله وقتا يهدأ فيه الإنسان، يخلد فيه إلى الراحة وإلى غير ذلك. أيضا النهار ما فيه أيضا من آيات أخرى. أيضا في الصيف والشتاء، الصيف والشتاء وتعاقبهما يكون النهار طبيعته غير في الصيف، في الصيف يشتد الحرارة، وفي نهار الشتاء أقل من ذلك بكثير، أيضا الليل يختلف من ذلك. فتعاقب، وأيضا معرفة الناس بالصيف والشتاء ودخولهما وأمورهما، كل هذا ماذا؟ كل هذا يعطي لنا أسرار هذا الكون وما نجهله أكثر مما نعلمه في صنع الله عز وجل جل في علاه. طيب، الليل والنهار، الشمس والقمر أيضا من الأسرار التي فيهما، أو كيف نستطيع أن نوفق بين دليل المصنف هنا بأنه استدل بالشمس والقمر على عظم أو على إفراد الله عز وجل بالربوبية. نعم أحسنت، معرفة الحساب، معرفة الحساب لتعلم عدد السنين والحساب، وأيضا ما فيهما من تعاقب، وأنه لا يمكن للشمس أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وكلهم في فلك يسبحون، وهذا من فضل الله جل وعلا. ما فيهما أيضا من المنافع، الشمس فيها منافع مثل ما ذكر الدكتور قبل قليل، كيف أن الأطفال يحتاجون إلى هذه الشمس حينما يكون عندهم نقص في الكالسيوم، أو حينما يكون مصاب بالصفار أو نحو ذلك يحتاجون إلى هذه الشمس أيضا. وأيضا ما في الشمس من وما في القمر من ضياء أيضا كما أخبر الله جل وعلا. طيب، هذه الأول. نعم كيف؟ نعم بارك الله فيك. يقول أيضا مما يدل على ذلك أنه لا يستطيع أحد أن يدعي أنه خلق الشمس أو أنه خلق القمر، وهذه مشاركة طيبة يبين هذا أنه لا يستطيع مثل ذلك إلا عظيمه والله جل في علاه. نسأل الله عز وجل يجعلنا ممن يعظمه حق التعظيم. طيب، قال ثم بعد ذلك ومخلوقاته. طيب، المخلوقات هنا أليس هو ذكر هنا في الأمثلة ماذا قال؟ ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. طيب، أليس أيضا السماوات والأرض من آيات الله تعالى؟ هي آية أو ليست بآية؟ من الآيات، وكل المخلوقات أليست آيات من الآيات؟ أيضا نقول تدخل ضمن الآيات الكونية التي هي موجودة في هذا الكون، إذن لماذا ذكرها مرة أخرى وذكرها؟ نعم بارك الله فيك، هذا من باب عطف الخاص بعد العام، من باب عطف الخاص بعد على العام، لأن الآيات عامة وخص منها أيضا المخلوقات. نعم لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. نعم لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وأيضا هو استدل وجاء بالأمثلة من ذلك، قال السماوات والأرض، سماوات السبع والأرضون السبع. لماذا؟ لأن العين ألفت كثيرا ماذا؟ السماوات، وألفت كثيرا الأرض أيضا، فلا يمكن أن ماذا؟ لا يمكن الإنسان، قل من تجد شخص مثلا يتدبر هذه الأرض وما فيها ومساحتها الواسعة، وكيف أنها حوت أمم سبقتنا وهم الآن في جوفها، وكيف مثلا في جوف هذه الأرض من طبقات ونحو ذلك. فتجد أن الإنسان يخرج من بيته دائما والأرض والسماء أمام عينيه، فلا تلفتهما كثيرا، وذلك أراد المصنف أن يوجه لهما عناية خاصة، ويقول لك أيضا ويستدل لك لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أكبر من خلق الناس. ولذلك دائما نحن حينما نتفكر أو ننظر في مخلوقات الله جل وعلا، الأشياء التي ألفتها العين لا يمكن أن نتدبرها كثيرا، لكن حينما تنظر تذهب إلى منطقة جبلية على سبيل المثال، تنظر إلى الجبال وتنظر إلى عظمة الجبال وكيف تسلسلها وغير ذلك أو لا. طيب، وهذه أيضا آية، لكن أهل الجبال الذين منطقتهم منطقة جبلية عندهم الجبال جدا عادية، يعني من كثرة ما ألفتها العين فهم حينئذ لا يتدبرون ويتفكرون فيها، بينما أنت إذا ذهبت إليها وتنظر إلى هذه الجبال كيف هذه الجبال تكون كالعهن المنقوش، تبدأ تنزل هذه الأمور. حينما تذهب البحر أنت ماذا يكون شعورك؟ ألا تنظر إليه بشعور آخر حينما تكون منطقتك منطقة ليس فيها بحر أو بعيدة عنها البحر ولم تألف عينك كثيرا النظر إلى البحر؟ لكن اسأل أهل البحر لا يتدبرون ذلك كما تدبر أنت. يقول لي أحد الأخوة ممن يسكن في منطقة الجنوب منطقة جبلية، يقول نحن إذا جئنا إلى المناطق المبسوطة تماما التي ليس فيها جبال يقول ما تتصور كيف ننظر إليها؟ يقول ننظر إليها بتفكر ونقول سبحان الله، سبحان من بسط هذه الأرض. ونحن اليوم نسافر المسافات الشاسعة، ربما يطرق الإنسان 1000 كيلو أو 1500 كيلو لا يتدبر كيف بسطت هذه الأرض. وإذا ذهبنا إلى منطقة الجبال كان الأمر غير ذلك، إلا أن السماوات والأرض بشكل عام عند جميع الناس لا يتدبرونها حق التدبر. وإذا أردنا أن نتأملها أعظم التأمل، لا شك أن الإنسان إذا تأمل هذا تأمله بشكل عظيم ما داخل هذه الأراضين وما ما فيها من ما تحملت هو من تلك المخلوقات التي عليها، وتلك الجبال، تلك أولئك الناس، تلك الناس يتصارعون على هذه الأرض التي جعلها الله جل وعلا، إلا أنها يوم القيامة غير هذه الأرض، يوم تبدر الأرض غير الأرض، والسماوات أيضا، والسماوات أيضا تبدر، وبرزوا لله الواحد القهار. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا حينئذ من أولئك الناس الذين يستشعرون عظمة الله جل وعلا، ومن الناس الذين يأمنهم الله جل يؤمنهم الله عز وجل من تلك المخاوف في ذلك اليوم العظيم. الأرض أيضا ما فيها من انخفاض، ما فيها من جبال، ما فيها من كثافة، ما فيها من بحار، ما فيها من قفار، ما فيها من مناطق طبيعتها رائعة، ما فيها من مناطق قاحلة، فرق بين هذا وهذا وإلى غير ذلك. الناس اليوم وهم يعيشون على اليابس، أيهما أكثر، اليابس أو البحر؟ البحار، البحار. لكن الناس اليوم ما ينظرون إلى هذه العوالم أبدا، وكأن هذه الأرض هي الأرض، هي جملة الكرة الأرضية كلها، فلا يتدبرون أن هناك شيء آخر أيضا يناقض هذا اليابس الذي نحن عليه. فأقول كلما تأمل الإنسان مثل ذلك كلما كان بخلق الله عز وجل أبصر. حينما تنظر إلى فروع هذه المخلوقات الموجودة، هذه النباتات، كم من الأصناف التي تعرف وكم من الأصناف التي تجهل، وكيف فرق الله عز وجل بين هذا وهذا؟ هذه المخلوقات التي بين السماء والأرض كما قال المصنف هنا، قال ومن فيهن وما بينهما. حينما تسلط الضوء أحيانا، تسلط الضوء ترى بعض الأشياء التي تتحرك أثناء تسليطك للضوء على شيء معين، هذه الأشياء ما هي؟ ما الذي يعلم بها الله جل وعلا؟ هذه الذرة الصغيرة الدقيقة جدا، ما الذي يعلم بها الله جل وعلا؟ كل شيء يعلم بها جل وعلا. ولذلك ينبغي للإنسان أن ينظر هذا الكون إلى أنه كون مليء بالعجائب وكون عظيم جدا. وهذه أيضا السماء وما فيها من عوالم أيضا لا بد أن ينظر إلى السحاب، كيف جريان هذا السحاب، كيف يحمل هذه الأمطار التي ربما لو هطلت على مكان لا غرقت أناس، أمم أخرى تغرق، هذه السحاب التي نراها كيف تحمل هذا الماء وكيف تسقط مثل هذه الحبات من المطر؟ أسأل الله عز وجل يجعلنا ممن يتفكر في هذه حق التفكر. ثم قال بعد ذلك حتى لا أطيل، قال بعد ذلك مصنف رحمه الله وإياه تعالى، قال والدليل قوله تعالى ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر، وهذا تقدم بيانه وتقدم توضيحه. قبل ذلك قال المصنف قبل ذلك أو نعم بعدما سرد هذه الأدلة المصنف على ذلك قال والرب هو المعبود، والرب هو المعبود. إلا أننا لابد أن نمر على هذه الآيات كما أننا مررنا على التفكر بما في هذه الآيات. فقال الله تعالى ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر، ثم قال الله عز وجل يعني مبينا أن مع عظمة الشمس ومع عظمة القمر ومع ما فيهما من أسرار وأمور إلا أنكم، قال الله تعالى لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. يبين ذلك من وجهين، أولا أن هذه الأمور وإن عظمتموها فالله جل وعلا أعظم، وإن عظمتموها فهي مخلوقات، فعظموا من خلقهن وهو الله عز وجل. فقال واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، إن كنتم إياه تعبدون. أيضا قال الله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. أيضا يبين لنا ما في هذه السماوات وما في هذه الأرض وما ذكرنا أيضا من ذلك وأيضا النجوم كيف أنها لها فوائد من فوائدها ماذا؟ لها ثلاث فوائد أو لها ثلاثة فوائد أو لها ثلاث فوائد نعم لها ثلاث فوائد نعم علامات يستدل بها بارك الله فيك يا دكتور وأيضا وزينة للسماء وأيضا ها رجوما للشياطين وأيضا رجوما للشياطين. طيب ثم قال والرب هو المعبود وهذا هو الوجه الرابع أو الخامس الوجه الخامس أي أنه هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. ماذا استدل به المصنف هنا؟ قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الآية هذا هو أول نداء في القرآن أول نداء في القرآن. إذن هذه الآية فيها لفتتان فيها فوائد كثيرة ولكن فيها لفتتان عظيمتان. اللفتة الأولى أن نقول أن هذه الآية هو أول أمر في كتاب الله تعالى أول أمر في كتاب الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا أول أمر في كتاب الله عز وجل من أول ما تقرأ الفاتحة وتبدأ بسورة البقرة أول أمر يأتيك اعبدوا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم بين وهذا فيه اللفتة الثانية أن الله عز وجل يبين لك يقول الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. بين أن المألوه سبحانه وتعالى لا يصلح أن يكون مألوها حتى يتصف بعدة صفات الخلق الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون أيضا الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء يعني أن ما تعبدون من غير الله جل وعلا لا تكون لهم هذه الصفات. يبين لك الله جل وعلا أن المألوه المستحق للعبادة لا بد أن يتصف بالصفات الخلق الذي خلقكم بعدما أمر بالعبادة يا أيها الناس اعبدوا ربكم بين من هو الرب الذي يعبد الذي خلقكم والذين من قبلكم أيضا لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلذلك يبين أن الخالق لهذه الأشياء ماذا؟ أنه هو المستحق للعبادة أن الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. ولذلك قال المؤلف بعد ذلك بعد ذكر هذه الآية قال ابن كثير رحمه الله الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. ثم قال بعد ذلك وأنواع العبادة وهذا فصل مستقل نبدأ به من الغد بإذن الله تعالى لكن نقف مع قول ابن كثير. قال ابن كثير رحمه الله الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. المصنف هنا لم يأتي بكلام ابن كثير نصا ولكن معنى كلام ابن كثير ما ذكره المصنف هنا. إذن نقول النص الذي ذكره ليس هو نص ابن كثير هنا ولكن هو المعنى لهذه الأشياء وإنما ابن كثير رحمه الله قال غير هذا الكلام. ابن كثير من هو عماد الدين أبو الفداء إسماعيل ابن عمر ابن كثير إسماعيل ابن عمر ابن كثير تلميذ من هو شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية ما أجل هذا الرجل وهذا الرجل جعل الله عز وجل وامتن الله عز وجل عليه بطلاب أفذاذ منهم ابن كثير هذا المفسر ومنهم ابن القيم وابن القيم كان صديقا لابن كثير بشكل كبير وكان بينهما أخوة عظيمة بين ابن كثير وبين ابن القيم فهو من أخص أصدقائه ولابن كثير التفسير المعروف والشهير وهو تفسير ابن كثير اسمه تفسير القرآن العظيم. طيب لعله لا يكفي الوقت لأخذ أنواع العبادة ونجعل هذا الفصل القادم عنوانه أنواع العبادة وسوف نتناوله بإذن الله تعالى بعدة وجوه بإذن الله تعالى ثم ندخل في اليوم الذي يليه في الأصل الثاني بإذن الله تعالى. أعلن أسأل الله عز وجل أن يسر لنا هذه الرسالة الموجزة. نعم نعم بارك الله فيك. أحسن. وأيضا فيه فائدة أخرى، فإن الله عز وجل جعل ذلك من التقوى وقال لعلكم تتقون، وأنه لا شك أن من عرف الله عز وجل بمخلوقاته وبآياته وتأمل مثل هذه الأمور إنما يزيد من ذلك تقوى الله جل وعلا. أسأل الله عز وجل يجعلنا من المتقين. الله عز وجل يجعلنا متقين. نعم دكتور. بارك الله فيك. أيضا يقول في نفس الآية أن الله عز وجل كما أنه أمرنا أول أمر أن نعبده، أيضا أول نهي أن نهانا أن نتخذ أندادا، ولا شك أن الأمر بالعبادة يقتضي النهي عن ضده. أسأل الله عز وجل فقهنا في دينه ونجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وبإذن الله نكمل يوم الغد بإذن الله تعالى ونبدأ مع أول أنواع العبادة. صلى الله عليه وسلم فقنا في دينه والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.